الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا الثاني من مجلس هذه الرسالة، وهي فوائد منتقاة من جمع المسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، مراجعة على سلسلة الهدي والدل والسمت، مراجعة على سلسلة الهدي والدل والسمت، هذه فائدة عظيمة، مسلسلة بالإسناد إلى ابن مسعود. إلى من؟ إلى ابن مسعود. ولا تظن أن هذه سلسلة السمت في الأمة الوحيد، بل هذه لابن مسعود ولابن عمر مثلها، ولأبو هريرة مثلها، وللصديق مثلها، ولكل صحابي سلسلة مثلها، كل صحابي سلسلة مثلها، لأن الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الصحابة كلهم محل الاقتداء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية: على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وعمم وجمع مما يدل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على أن الصحابة كلهم محل الاقتداء. ولهذا خذوا قواعد مسلمات في الصحابة، قواعد مسلمات في الصحابة. واحد: الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول. اثنان: ليس في الصحابة فاسق، ليس في الصحابة فاسق. ثلاثة: ليس في الصحابة مبتدع. أربعة: ليس في الصحابة ضال، فكلهم مهديون. خمسة: ليس في الصحابة منافق. فإن قال قائل: لكن النبي قال في المنافقين: أتريدون أن يقتل أن يتحدث الناس إلى محمد أن يقتلوا أصحابه، يعني المنافقين؟ فنقول: هذه الصحبة اللغوية العرفية من صاحب الرجل للرجل، وليس من صحبة الفضل والمكانة، فإنهم لا يدخلون فيها. ستة: لم يقف الصحابة قط في معسكر ضلالة، لم يقف الصحابة قط في معسكر ضلالة. سبعة: كل خصوم الصحابة بين كافر وضال، كل خصوم الصحابة بين كافر وضال. فهذه مسلمات. تسعة، ثمانية، سابعة: الصحابة أعمق الأمة قلوبا، أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما. تسعة: فضل الصحابة على من بعدهم بالجنس والآحاد، يعني باعتبار الجنس، فجنس الصحابة أفضل من جنس من يأتي بعدهم، وأحاد الصحابة، كل صحابي أفضل من كل تابعي مهما أتى. يبقى إذن باعتبار الجنس وباعتبار الأحاد. تفسح شوي، تعالي وإلم. يبقى فضل الصحابة باعتبار الجنس وباعتبار الأحاد. عشرة: لا يعدل عمل في الأمة عمل الصحابة ولو أنه ضاعفه بمئة ضعف، يعني لو أن الصحابية أنفق دينارا وأنفق غيره ألف دينار فلا يبلغ دينار الصحابة، مليار دينار ما يبلغ دينار الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في من أسلم قبل الفتح وفي من أسلم بعد الفتح من الصحابة أنفسهم، ليس بين الصحابة والتابعين، بين الصحابة أنفسهم الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فسلسلة السمت هذه وسلسلة الهدي هذه في الأمة والحمد لله تعرف من طريق كل صحابي، لأن كل صحابي من أصحاب النبي له تلامذته الذين أخذوا عنه وتشبهوا به. نعم
نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: خوارق العادات التي تسميها العامة كرامة ليست عند أهل التحقيق كرامة مطلقة، بل في الحقيقة الكرامة هي لزوم الاستقامة.
نعم، لا كرامة تبتعد عن الاستقامة، إذ الكرامة أعظم الكرامة الاستقامة. قال السلف: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تصدقه حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. فواحد يطير في الهواء ما تقول هذه كرامة، واحد يسير على الماء ما تقول هذه كرامة، واحد مات ساجد ما تقول هذه كرامة، واحد مات في عرفة ما تقول هذه كرامة، حتى تعرض أمره على السنة. هو على السنة، على الاتباع، نعم، إذن هذه كرامة، لأن الله قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون. واعلم أخي أن أفضل الكرامة ونعظم الكرامة الاستقامة، ليس بلازم أن تجري الخوارق على يديك، وهي من أنواع الكرامة. هذا الصحابي يسير على الماء، الصحابة يسيرون على الماء، هذا عمر على المنبر رضي الله عنه يقول: يا سارية الجبل. هذا الصحابي يخرج من عندي النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء فيضيء ما بين يديه، وهكذا. هذا موجود، كرامات الأولياء، هذا من منهج السنة والجماعة الإيمان بكرامات الأولياء. لكن إذا كانوا هؤلاء أولياء على الاتباع، لا ولي إلا متبع، ما في ولي لله عز وجل ليس بمتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ولكن أعظم الكرامة الاستقامة، خصوصا في أزمنة الغربة، خصوصا في أزمنة الغربة، خصوصا في كثرة الفتن. فإذا عرف الرجل السنة وهداه الله إليها في وسط الفتن، فعلم أن هذه أعظم الكرامة، أعظم من أن يطير في الهواء، وأعظم من أن يسير على الماء، لأن هذه قد تحصل لمن؟ قد تحصل للعباد الصالحين. أما كرامة الاستقامة والدلالة على السنة لا تحصل إلا لأعظم الأولياء، وهم وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلماء. لكن العوام ما يذكرون كرامة العالم، إذا تذكر الكرامة يبقى عندك رجل في خلوة بيتعبد كذا فيجري الله على دي الكرامة، إنما يفكر إن في عالم يبقى عنده كرامة، لا، ما لا يفكر، لأنه اعتقد الكرامة الصوفية. صوفية إذ يجعلون أنفسهم كرامات، ماذا يصنعون؟ يجعلونها للدراويش، يجعلونها للبلهاء، يجعلونها لكذا وكذا، هذه الكرامات. فأنت ما تتصور أن العالم يكون من أهل الولاية. العالم أعظم الأولياء، لأنه الذي يلي الأنبياء، يلي الأنبياء، الذين يلون الأنبياء في الأمة هم العلماء، إذن هم أعظم الأولياء. العلماء أعظم الأولياء، لأنهم أعظم الأمة اتباعا، ولأن كل من اهتدى فلا بد أن تكون هدايته عن طريق عالم، إذن هم الأدلاء على الشرع، ولهذا كل هداية متفرعة عنه. أنت عندك سنة أخذتها من عالم، أنت عندك هداية أخذتها من عالم بعد توفيق الله عز وجل. فلهذا تأتي الأمة في ميزان العلماء، ويأتي العلماء في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فمن اعتقد أن
ولهذا مسألة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أصل من الأصول، وقد صنف شيخ الإسلام رحمه الله عليه كتابا في هذا الباب، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ليه؟ لأن هذه المسألة يقع فيها الالتباس. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه أيضا في رسالته الصغيرة الأصول الستة جعل الأصل الخامس من الأصول الستة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، هذا الفرقان. وجعل في الأصول الستة الفرقان بين من؟ بين العلماء والفقهاء بحق وبين الأدعياء. فمن المهم جدا 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 التفريق بين العالم ومدعي العلم، مهم جدا، والتفريق بين الولي ومدعي الولاية. إخواني أهل السنة يضعون لنا قوالب ويضعون لنا كليات يحصل بصيرة، وأعظم أعظم أعظم ما يرزقه الله العبد فذي الدنيا البصيرة، الفرقان. ولهذا قال سبحانه قل ذي سبيل أدعو الله على بصيرة أنا متبعاني. أنت ممكن مرتحب لك 20 سنة 30 سنة وإلى اليوم ما تدري عن طريقك أصلا، ولا موضع قدميك، ولا تدري أنت مع من وعلى من، من أوليائك، من أعدائك، من خصومك، من أوليائك، من تحب ومن تبغض، من تسمع له وما لا تسمع، من تقرأ له وما لا تقرأ، أي كتاب أقرأ، من أين أبدأ. ولك 20 سنة تطلب العلم. ليه؟ السبب واحد، ما هو؟ أن شيخك أصلا ما يدري من أين يبدأ، ففاقد الشيء لا يعطيه. هو شيخك أصلا ما يدري، شيخ يبدأ من أول حزام الناسف، وشيخ يبدأ من أول تكفير السلطان، وشيخ يبدأ من أول ميدان، وشيخ يبدأ من أول مدد يا بدوي، وشيخ يبدأ من أول وهكذا. إنما الشيخ اللي يبدأ بالسنة، أول شيء السنة، هذا الشيخ الموفق، هذا الشيخ الموفق. شوف الصحابي الجليل وهو صغير، كان صغير ما زال ونحن صغار وكذا، علمنا مكثنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان قبل القرآن. علموا من النبي ماذا؟ الإيمان أولا، تعلموا الإيمان، الإيمان العقيدة، ما تثبت به إيمانهم وعقيدتهم، هذا قبل القرآن. احنا بنبدأ بالقرآن، لا نبدأ بالإيمان، نبدأ بالسنة. هذا إبراهيم الحربي رحمة الله عليه يذكر عن أحمد يقول هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا، ألقى في قلوبنا ماذا؟ قاعدة الاتباع، اتباع النبي الصحابة والتابعين. ألقى في قلوبنا، يبقى عرفت الشيخ من أين؟ أنت صغير يبدأ معك من النبي الأولى، لبنة ماذا؟ السنة. ولهذا المسألة الأولى التي ينبغي أن تتعلمها مسألة ماذا؟ مسألة السنة. أول مسألة تتعلمها هي مسألة السنة. ابدأ بالسنة أولا، قبل الفقه، قبل اللغة، قبل التفسير، قبل كذا، قبل كذا. ابدأ بماذا أولا؟ ابدأ بالسنة، لأن لو صرت عالما بلا سنة صار شرك أكبر. تعرف تتكلم، تعرف تلبس، تعرف تدلس، الله يخلي الأرض من أمثالك يا رجل. أنت فتنة شيطان متكلم، لأن الناطق بالباطل شيطان المتكلم، والساكت عن الباطل شيطان الأخرص، والناطق بالحق وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قواعد جيدة، يلا اكتبها. يلا الناطق بالباطل شيطان المتكلم، والساكت عن الحق شيطان الأخرص، والناطق بالحق وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناطق بالحق الرد على الباطل الدافع له وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختر لنفسك أي الأقسام، شيطان أخرس ولا شيطان متكلم ولا وريث للرسول صلى الله عليه وسلم. انظر لموضع قدميك، هذا كل ما يكون إلا بالسنة. هذه المسألة بيفقدها شبابنا، سبحان الله، شباب يا أخواني بالملايين يا أخوان، لما أرادون في الميدان ضاقت الميدان عنهم يا أخوان في لحظة، ساعة 2 بالليل يروح ميدين، الساعة كذا يروح ميدين، شباب مساكين مساكين مساكين، ما وجد من يأخذ بيديهم إلى ماذا؟ إلى السنة، ما وجد من يأخذ بيديهم إلى السنة، إلى السنة. لو أنهم والله يا أخواني وجدوا هذه السنة وكذا ونفع الله سبحانه وتعالى، لكن سبحان الله بتور على أشكالها تقع، ولو علم الله فيه خير لأسمعهم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فمن اعتقد أن فيما أمر الله به مثقال ذرة من حرج فقد كذب الله ورسوله، فكيف بمن اعتقد أن المأمور به قد يكون فسادا وضررا لا منفعة فيه ولا مصلحة لنا؟ ولهذا لما لم يكن فيما أمر الله به ورسوله حرج علينا لم يكن الحرج في ذلك إلا من النفاق، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
الله أكبر، هذه قاعدة عظيمة يا إخواني، هذه قاعدة عظيمة. رحم الله شيخ الإسلام، رجل أتاه الله عز وجل علما ما مثله أحد في زمانه وعصره. يقول ابن دقيق العيد: جلست رجلا، يقصد شيخ الإسلام، كأن موضع العلم بين عيني، يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. انظروا يا إخوان، فمن اعتقد أن فيما أمر الله به يعني ورسوله مثقال ذرة من حرج فقد كذب الله ورسوله. خذوا القواعد دي تتربوا عليه، احنا مش هنتربى عند أسامة عبد العظيم بطانية وتجلس في المسجد ليل نهار صلاة بدون فهم، قرآن بدون فهم. دي قواعد سلفية قواعد عظيمة. اللي يعتقد ان في الشريعة بنصوصها ذرة من حرج، ذرة، مش ربع الشريعة ولا نصف الشريعة، ذرة من حرج، فقد كذب الله ورسوله. لأن الله يقول ماذا؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج، حرج نكرة في سياق النفي، ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن من اعتقد أن في الشريعة ذرة من حرج فقد كذب الله ورسوله. طيب، فكيف إذن بمن اعتقد أن المأمور به، ما يأمر به، قد يكون فسادا وضررا لا منفعة فيه ولا مصلحة له؟ اللي بيعتبر ان مثقال ذرة حرج في الشريعة هذا كذب الله ورسوله، فكيف بالذي يعتقد ان فيما امر الله عز وجل به فساد وضرر ولا منفعة فيه ولا مصلحة؟ يبقى هذا كذب بالشريعة، لان الشريعة لا تأمر الا بما مصلحته خالصة او راجحة، ولا تنهى الا عن مفسدته خالصة او راجحة. ولهذا اذا جاءك الامر فلا تبحث الا في باب واحد، اين مصالحه، لان قطعا فيه مليء بالمصالح. واذا جاءك النهي فلا تبحث في مصلحة فيه ففيه المفسدة، اما المفسدة اليقينية الشاملة الكاملة، واما الغالبة. فلا مفسدة في امر ولا مصلحة في نهي. طيب، ولهذا لما لم يكن فيما أمر الله ورسوله حرج علينا، لم يكن الحرج في ذلك، الحرج من الشريعة، إلا من النفاق الذي يجد في صدره حرجا في الشريعة فعنده شعبة من النفاق، إما اعتقادي فيخرج من الإسلام، وإما عملي فيخرج عن السنة. أي واحد يجد حرجا في صدره نتيجة أمر شرعي عنده نفاق، فمستقل ومستكثر، وقد يخرج بما يملى وقد لا يخرج. لو كرهت أمر الله وأمر رسوله من قلبك، كرهت أمرا، كان نفاقك اعتقاديا، ذلك بينهم كرهوا ما أنزل الله فأحبطوا أعماله. لكن لو وجدت حرج وضيق وكذا من نتيجة استقامة التزام حجاب، عندك شعبة نفاق. أنا يعني بالنسبة للصبر على السلطان وانت كاره وتود، لو هذا شعبة من النفاق، هذا شعبة من النفاق. قال تعالى: فلو ربك لأؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلم تسليما. فليجد حرج عنده نفاق، فلا يكون الحرج إلا من قبل النفاق. هذا النفاق بقى على حسب، قد يكون نفاقا اعتقاديا، وقد يكون نفاقا أصغر، أو هو النفاق العملي. نعم، سبحان الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. يبقى الحرج في التبرج مش في الحجاب، الحرج في حلق لحية وليس في إطلاق لحية، الحرج في الخروج على السلطان ليس في طاعة السلطان، الحرج في البدعة ليس في السنة. أحد إخوانكم يعني استشكل بيقول: أنت بتقول قبل العصر أنه كيف السنة أصعب من البدعة وكذا، مع أن المبتدع دول بيتعرضوا لمشق، أهل السنة لا يتعرضون. لا، احنا بنقول الشق يعني او الصعب ايه، ان البدعة يسري فيها الملايين والمليارات، اما السنة فلا يقبل عليها الا النضر من البشر. البدعة تزين ولهذا تسهل عليك, سهل عليك انك تلبس حزام الناسف, لكن يصعب عليك انك تحمل كتاب صحيح البخاري وتتعلم. سهل على التبليغ يجوب الارض, لكن صعب عليهم ان يحضروا مجلس علم. سهل على الاخوان التنظيم, شوف حرب من 100 سنة على السلطة, وصعب عليهم ان يتعلموا العلم الشرعي وان يستقيموا على السنة. ولهذا صدق العلامة الألباني لما قيله هل الإخوان المسلمون من أهل السنة, قال هم يحاربون السنة فكيف يكونون من أهلها. نعم,
قال شيخ
إنما السنة في نفسها سهلة, بمعنى فيها أمن الحمد لله وفيها راحة وفيها في نفسها, لكن احنا بنقصد تزيين هذه والتنفير من تلك, ينفر من السنة أن الشيطان يقعد على الصراط المستقيم. أما البدعة والمخالفة سهلة. شوف الجعد بن درهم يصبر على الذبح في مصلى العيد ولا يرجع عن دينه, ولهذا قال خالد بن عبد الله القسري أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم, فإن مضحن بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكريما ولم يتخذف له خير وصبر. شوف قاتل علي بن أبي طالب, قاتل علي سيقتل في علي ومع ذلك يبكي, فلما قالوا له تبكي أجزعت, قال لا ولكن أبكي أنها نفس تقتل في علي, ووددت أنها تكون 100 نفس تقتل في علي. 100 نفس لماذا؟ مبشر بالجنة وابن عم رسول الله وأول من أسلم من صبيان ومآثر ورابع 4 هم أفضل الأمة على الإطلاق, أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي, ومع ذلك يعمي الله بصيرته حتى يقتل عليا, يقتل عليا ويتمنى أن له 100 نفس. آه يا أخي, آه من عقلك وفكرك, لو أنه اعوج ما في سبيل تقتل علي, بقى مش يقتل هشام ولا يقتل إبراهيم ولا يقتل كذا, يقتل عليا, عليا رضي الله عنه. ولهذا لو تمكن هؤلاء من أهل السنة والله لصلبوه مع المساجد. شوف دول لا يراعون في سني إلا ولا ذمة, صدق النبي إذ يقول يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان, دول لو تمكنوا تعال شوف هؤلاء في الفتاوى, حتى بس في الفتاوى شوف يسأل هؤلاء, يسألون عن كشك, هذا مصطفى العدل يسأل عن كشك يقول لك هذا الرجل كان يقول كلمة الحق في وقت ما كان أحد يقولها. كلمة الحق ليه؟ كلمة الخروج على السلاطين, كلمة التحذير من السلاطين, كلمة الحق اللي كان بيقولها كشك جاء في جريدة الأهرام العدد 700 وكذا لسنة كذا كذا إن الوزير الفلاني هذا هو, إن أنا دخلت السجن ومش عارف إيه وعملوا فيها وزووا فيها ودخل معاه فنان ودخل, لكن كلمة الحق نطق بها فعلا في زمن كشك. كان موجود هالراس, كان موجود فقي, كان موجود عبد الرزق, الناس دول غيبوا هؤلاء القمم عنا, الناس دول غيبوهم. من سمعتم قط من هؤلاء الزاعمين السلفية؟ سمعتم محمد فقي؟ سمعتم عبد الرحمن الوكيل؟ سمعتم خيل هالراس؟ سمعتم عبد الرزاق عبيبي؟ سمعتم عبد الظاهر أبو السمح؟ سمعتم محمد عبد الرزاق حمزة؟ سمعتم هؤلاء؟ سمعتم سيد قطب وسمعتم حسن منة وسمعتم زينب الغزال؟ جهاد الإخوان هو الذي درس في مساجد السلفيين زعمه, جهاد الإخوان, لكن جهاد هؤلاء أبدا لا. فالعدو يقول هذا الرجل قال كلمة الحق في زمن كذا, طب الشعراوي هذا الرجل له جهاد ضد الملاحدة وكذا وكذا, لكن الشعراوي كشك إشكالهم عندهم أحاديث ضعيفة, بس هذه المشكلة. طيب يوسف الخرضاوي رحم الله فضيلة الشيخ يوسف الخرضاوي كذا وغفر الله له المسائل التي اجتهد فيها فأخطأ. طب فضيلة الشيخ أسامة رحم الله فضيلة الشيخ أسامة كذا كذا وغفر الله مسائلته. طيب وبالنسبة للجماعة اللي بيشتموا العلماء طهر الله الأرض منهم, هؤلاء الأشرار, هؤلاء الفاسد مفسدون, ده لا يدعون إلى الله, لا ترى أحد منهم يدعو إلى الله, لا ترى أحد منهم يحذر من شرك, لا ترى أحد منهم يتكلم يحذر من النصارى من اليهود, لا يقتلون أهل الإسلام والعلماء, هؤلاء الخوارج, هؤلاء نبتة السوء, هؤلاء بالأمس كان الواحد منهم يتأبد امرأة اليوم يقول لك أنا عندي جرح وتعديل, نسأل الله أن يطهر الأرض منهم. يا عم اهدى شوية, اهدى شوية, طب خليهم حتى كشك, حتى خليهم حتى الصوفي هذا صاحب الخواطر الرشعاء خلوه ما يحد أبدا، ليس لهم نظير على وجه الأرض، ليس لهم نظير على وجه الأرض. فهؤلاء لو تمكنوا من الرقاب لحكموا فيها، حكموا فيها. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الشارع يحرم أشياء لما فيها من المفاسد، فيغلط كثير من الناس فيدخلون في لفظه ما لم يقصده، أو يقولونه أحاديث باطلة لم يقلها، مثل نقل بعضهم أنه نهى عن بيع وشرط ونحو ذلك من الأحاديث الموضوعة، وقد يفهمون من كلامه معنى عاما يحرمون به، فيفضي ذلك إلى تحريم أشياء لم يحرمها الله ورسوله، كما يفضي ذلك فيما ذكره من نصوص تحريم الأعيان وتنجيسها.
ما معنى هذه القاعدة يا أخوان؟ الفائدة يا أخوان هذه فائدة نفيسة أيضا. ما معنى هذه الفائدة؟ يقول الشارع يحرم أشياء لما فيها المفاسد، حرم الزنا، حرم الربا، كل ما حرمه الشارع مبنى على المفاسد. المفاسد الخالصة أو المفاسد الراجحة. طيب يأتي بقى كثير من الناس في المحرمات هذه فيغلط، فيدخلون في لفظه ما لم يقصده، يدخلون في لفظ الشارع في التحريم أشياء ما قصدها الشارع لعدم فهمهم لتحريم الشارع، فيأتي هو يدخل أشياء من عنده في باب المحرم هذا الذي حرمه الشارع وليس منه، أو يقولونه أحاديث باطلة لم يقلها، إن النبي يعني قال كذا معناه حديث موضوعة، مثل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، هذا حديث غير موجود، فيضعون أحاديث موضوعة وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويثبتون بها ما لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يفهمون من كلامه معنى عاما يحرمون به، فيفضي ذلك إلى تحريم أشياء لم يحرم الله ورسوله. يعني الشارع مثلا حرم الربا مثلا، فيأتي ويدخل صورا يعدها من الربا وليست من الربا، بظنه هو أن هذا يدخل في ربا المحرم وليس كذلك، وقد يستدل عليها بحديث لم تثبت، فيظن الناس أن هذه الصورة من المحرم وليست من المحرم، وليست من المحرم. يعني مثلا مثل ما تدخلون الآن مثلا كلمة حق عند سلطان جائر يجعلونها ماذا؟ المضارات في الميادين، فهموا كده كلمة حق عند سلطان جاء يبقى تقال في الميدان، تقال في الشارع، تقال في كذا، مع أن النص فيه عنده وليس فيه في الميدان، إنما عنده، وكلمة حق وإرحل ليست كلمة حق، وعند سلطان جائر هم لا يعتبرونه سلطانا إذا جار، إذا جار ليس بسلطان. فإذا فهموا أن الإنكار على السلطان علنا في الميادين والمطالبة بخروجه وكذا أن هذا داخل في ماذا؟ أن هذا داخل في كلمة حق عند سلطان جائر. يبقى هؤلاء يدخلون إلى الشريعة ما ليس منها بهذا السبب، يدخلون في الشريعة ما ليس منها بهذا السبب، زي الذين يجوزون لك الطواف بهؤلاء الموتى وطلب الدعاء والنذر وغير ذلك تحت باب إيه؟ يدخلون في قول الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مع أنه لا علاقة بين هذه الآية وبين ما يفعلون من الشركيات. هذا معنى كلام شيخ الإسلام، أنه قد يدخل الواحد في لفظ الشارع ما لم يقصده الشارع، وفي أحكام الشريعة ما لم يقصدها الشارع، وهذا نتيجة ماذا؟ الجهل بدين الله عز وجل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: تنازع الفقهاء في حكم حج المرأة بلا محرم، والأقوى أنه إذا تعذر حجها مع المحرم أن تحج إذا أمنت، فإذا دار الأمر بين تفويت الحج وبين سفرها بلا محرم سفرا آمنا كان حصول الحج أصلح لها، فإن حصول الفساد في دينها إذا سافرت وحدها، وهذا في طريق الحج نادر، ومع من تأمنه معدوم.
هذا ترجع شيخ الإسلام، هذا ترجع شيخ الإسلام، أنه إذا عجزت المرأة أن تجد محرما أن تحج به، أو كلفة المحرم أن تحج به، فلا بأس أن تحج مع رفقة المأمونة، وهذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء، والراجح خلاف ذلك، والراجح خلاف ذلك، فإن المرأة إذا لم تجد المحرم لم يجب عليه الحج، لأن الله عز وجل قال لمن استطاع إليه سبيل. والاستطاعة إما أن تكون من قبل الواقع وهو الزاد والمحرة والراحلة، وإما أن تكون من قبل الشرع وهو القدرة الشرعية، والمرأة بلا محرم غير قادرة قدرة شرعية، يبقى في مانع. حتى لو عندها مال، حتى لو عندها راحلة، حتى لو عندها كذا، فإذا لم تجد المحرم إذن لا تكون مستطيعة شرعا، وإن كانت مستطيعة واقعا لكن لم تكن مستطيعة شرعا، ولهذا لا يجب الحج عليها. وسفرها بدون محرم إثم، فلا تتعرض الإثم من أجل أن تكلف نفسها بشيء لم يفرضه الله عليه. ودل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تجدت معك في كذا وكذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك. وقال النبي كما في الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وهذا عام. وشيخ سمح حينما يقول: فإن حصول الفساد في دينها إذا سافرت وحدها وهذا في طريق الحج نادر نادر. لا، إلى اليوم ومن حج عرف هذا جيدا. يا أخي، أنت تكون معك امرأتك ومع ذلك تعاني، لأن الحج في طوارئ، ممكن مرأة تضيع منك، تتعرض لمخاطر، ممكن هذا وأنت معك، كيف إذا لم تكن معها أنت؟ كيف إذا لم تكن معها أنت؟ وقد تضطر أن تركب بجوار رجل، وقد تضطر أن تبيت في خيمك، وقد إلى آخر ذلك من الأمور التي هو يعني أخبر بها من قام بها ويعرف مدى المعاناة والمشاقة التي تكون لدى الرجل ومعه زوجته تحج. فكيف إذا كانت تحج بلا زوجها؟ اللي يقولون لك سفر الطائر ده سهل، حتى السفر بس صبر، يقول لك رجل يسلمه ورجل يستلمه. طيب ما بينهما؟ ما بينه؟ شوف كم تعاني وانت تدخل على الميزان تزن كذا كذا وتختم الجواز وتنتظر في كذا، وقد تدخل الطائرة والطائرة يكون بجوارها رجل وتنزل وما تدري، هذه مشقة مشقة. السلم الكهربائي هذا نفسه تحتاج، إن زكت مراتك محجبة تسحبها سحبا، كيف تتسلق السلم الكهربائي هذا؟ مشقة مشقة. فالذي يقول مثل هذا في أمن وكذا، لا، الشارع أضرى. ثم إنه لو وجد أمن نريد إيمان، ومعناه الامتثال، إننا نتعبد الله بهذا حتى ولو كان في أمن، حتى ولو كان في أمن، لكننا مطالبون بالإيمان. ومن الإيمان ما قاله النبي: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلى مع ذي محرم. فمن قال الرفقة مأمونة، قلنا نريد الرفقة المؤمنة على وجه الإيمان، نريد الرفقة على وجه الإيمان وليس على وجه الأمان فقط، إنما على وجه الإيمان. وعلى وجه الإيمان أن تسافر المرأة مع ذي محرم تتعبد. فإذا ما استطاعت أن تسافر مع ذي محرم، تعبدت الله بالامتثال، وتعبدها بالامتثال والسمع والطاعة للشرع أعظم من حجها مع المخالفة. لكن بعض الناس يستني لك يعني احسبها كده، يعني أدى إثم لأنها سفرت المحرم وأدى أجر حج، لو نقارن هيبقى أجر حج أعظم، يبقى كذا مثلا كذا. هذا الكلام يقوله من رق دينه، إنما من عظم دينه يعلم أن قمة العبودية الامتثال، قمة العبودية ماذا؟ الامتثال. نعم، هذا قال ببعض الفقهاء، لكن الحقيقة على اعتبار الأدلة بقى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، خلاص هذا دينه، هذا دينه، مسائل الاجتهاد هذا دينه، لكن يبدو على أصول عامة اللي هي: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، فده المستطاع. لكن نقول الحمد لله، المستطاع فيما يجب عليك ولا بد من أدائه، هذا المستطاع لا بد تصلي، فتصلي ماذا؟ على الكيفية. أنت لا تستطيع القيام، ماذا تصنع؟ صلي قاعدا، كما قال النبي في حديث عمران بن حصين عند البخاري: صلي قائما فلم تستطع، فقاعدا فلم تستطع، فعلى جنب. لكن ده لا يجب عليك مع تخلف الشرط. لماذا تكلف نفسك بشرط وتكون أثيما فيه؟ لماذا؟ نعم. لكن مثلا المرأة ذهبت معك وحاضت ولابد من الصف والطهارة على قول الجمهور شرط في صحة الطواف، هذه لا، فتقول صلاة ما استطعتم. مثل ما تصلي المرأة مع الحدث ويصلي الرجل مع الحدث عند عدم عند العجز عن الطهارة، تطوف مع الحدث عند العجز عن الطهارة. ده نعم اللي فيه الهواج، الهواج نعم.
لجنة دائمة
من ماله سبحان الله. ليه يعني ليه يا من الذي قال هذا؟ الليث يقول ترضع رجلا خمس رضعات حتى يصبح محرم. طب الرضاع، هندخل في مسألة الرضاع الكبير بقى. طب الرضاع الكبير ترضع رجلا، كيف ترضع رجلا؟ مش أقصد كيفية طبعا، لا شك أنه يكون عن طريق إناء أو شيء، لكن هل تزبط الحرمة مع في الرضاع الكبير؟ لا. والوالوالدات يرضعن ولدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى احنا انتقلنا المسألة إلى مسألة عقد زواج باطل. عقد الزواج هذا يعني هج باطل. عقد زواج لمرأة متزوجة نعم نعم.
قال شيخ الإسلام
كله أي صفر.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اعلم أنه
ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. الحمد لله، مسألة سهلة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اعلم أنه ليس في القرآن لفظة زائدة لا تفيد معنى ولا كلمة قد فهم معناها مما قبلها فأعيدت لا لمعنى أو لمجرد التوكيد المحض دون فائدة جديدة، وهذا في اللفظ المستقل بنفسه بخلاف الحروف التي لا تستقل كالباء واللام.
الله أكبر. ليس في القرآن لفظة زائدة لا تفيد معنى، إنما نقول زائدة إعرابا من جهة الإعراب، لكن من جهة المعنى لا، ما في. وإن بدا لك هذا ظاهرا أقول لك اقرأ، قال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذا نفي للقسم ولا إثبات قسم؟ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، هذا في نفي. القسم منفي ولا مثبت؟ مثبت. كيف مثبت؟ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم. كيف القسم مثبت؟ أليس منفيا هنا؟ لا أقسم، لا أقسم، مش أقسم. أنت بتعمل بتهرش ليه؟ أنت عاوز تقول هو مثبت، بس أنا أجيبها مثبتة إزاي وأنا عندي لا؟ أنت عايز تقول كده، أنا حاسس بيك، حاسس بزنقتك. انت عايز تقول هو في قسم بس انا امام الله، خلاص الله دي بقى بنعتبرها زائدة اعرابا، بس مش معنى، بل خذ الفائدة. هذا من اوكد الاثبات، فالاثبات اللي صورته فيها لا بيبقى علنية تكرار، يعني اقسم بيوم القيامة، اقسم بيوم القيامة. فلا اقسم واقع نجوم، اقسم بمواقع نجوم. لا أقسم بهذا بقى، أقسم بهذا بقى، أقسم بهذا بقى. يعني إذا أردنا أن نؤكد هذا الإثبات وضع حرف لا، يبقى لا أقسم المعنى أقسم، قال ابن الجوزي وهذا باتفاق المفسرين، أقسم بيوم القيامة. ولهذا جاءت في قراءة ابن كثير المكي: لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم، لا أقسم، مش لا أقسم، لا، لا أقسم بيوم القيامة. هذا في قراءة ابن كثير، قراءة متواترة. يبقى إذا ليس هناك حرف زائد من جهة المعنى، إنما يقال زائد إعرابا أو كذا، لكن من جهة المعنى لا. انظر الفائدة الزائدة أيضا، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول: ولا كلمة قد فهم معناها مما قبلها فأعيدت، مع أن مفهومة، لماذا أعيدت؟ اعلم أن هذا ليس تكرار محض، إنما أعيدت لمعنى، أعيدت لمعنى، أو لا تظن أن هذا لمجرد التأكيد المحض دون فائدة جديدة، لا، إذ تعاد الكلمة وقد تظن أنت أنها ما أفاد شيئا، لا، لأنك تجهل الفائدة. إنما لا يوجد شيء بلا معنى ولا فائدة، ما يمكن. إنما هذا القرآن كلام ربي سبحانه وتعالى، فيه من البلاغة والبيان ما يبهر العقول. والفرق بين كلام الله وكلام المخلوق كالفرق بين ذات الله وذوات المخلوق، لأن القرآن، لأن الكلام صفته، وهذا في اللفظ المستقل بنفسه بخلاف الحروف التي لا تستقل كالباء واللام. فإن علماء اللغة يقولون الباء واللام هذه معناها في غيرها، نعم. ولذا أنت تقول مثلا أرغب في، أرغب عن، الرغبة في غير الرغبة عن، في عن في نفسها معانيها ما فيها ذاك المعنى، لكن يؤخذ المعنى من إيه؟ من غيرها، نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كلما كان الشر أعظم كان الحال الشيطاني أقوى، فإذا سمعوا مزامير الشيطان وحركوا الأردان وتراقصوا كالدباب ومزقوا الثياب وارتفعت الأصوات كرغاء البعير وخوار الثيران وثارت الأرواح المنتنة وحضر النساء والمردان، تنزلت عليهم الشياطين وجند إبليس اللعين، فسقاهم الشراب الشيطاني وسلبهم الحال الإيماني، حتى لو أراد أحدهم أن يذكر الله ويقرأ القرآن ويصلي بخشوع لما أطاق ذلك، بل كثير منهم يغطون في
يعيطون
يغطون بل كثير منهم يعيطون في الصلاة بالشخير والنخير والصوت الذي يشبه نهيق الحمير، وإن صلوا صلوا بقلوب بقلوب غافلة لاهية، صلاة لا يذكرون الله فيها إلا قليلا، ينقرونها نقرا كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا.
الله أكبر. هذه أحوال شيطانية التي يسمونها روحانية عند الصوفية الضلال الذين يمدحهم حسان وأن منهم كذا وكذا. الصوفية لا يعرفها الإسلام، وليس هناك ما يسمى بصوفية أهل السنة. إذا ذكرت السنة نفت سواه، فلا يقال صوفية أهل السنة، ولا يقال مرجئة أهل السنة، ولا يقال أشعرة أهل السنة أبدا. ما السنة؟ قال مالك: ما لا اسم له إلا السنة. من السني؟ من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منه. وجد في كلام شيخ الإسلام هذا اللفظ، يعني متصوفة أهل السنة أو صوفية أهل السنة، ولكن لا يتابع عليه، لأنهم يقولون هؤلاء هم الزهاد الذين تنضبط طريقتهم بالسنة والكتاب. نقول إذا انضبطت طريقة بالسنة والكتاب رفعت كل لفظة محدثة لا سيما إذا صارت علما على باطل. ما لنا ولا التصوف؟ نسمي الزهد زهدا، ونسمي الورع ورعا، ونسمي التقلم الدنيا تقلم الدنيا، لكن لماذا احنا نسميه تصوفا؟ والتصوف حتى من جهة اللغة قد تنازعوا، أي صوفية؟ أي تصوف هذا؟ صوفية ماذا؟ الصوفية من الصوف، ولا الصوفية من الصفة، ولا الصوفية من الصفاء، ولا الصوفية من صوفيا، ولا الصوفية من ماذا؟ من الصوف. ولهذا أقرب النسب وأصحها من الصوف. طب وأي فضيلة أن يكون الإنسان منسوبا للصوف؟ يقال هذا صوفي، صوفي يعني تبع الصوف. طب وهذا الصوفي هذا أي مدح في الصوف؟ لم يرد مدح في الصوف. إذن شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وإن وجد هذا في بعض كتبه، إلا أننا لا نؤيد هذا، لا نؤيد هذا، لأن ما لا دليل عليه. السنة قبل التصوف، والتصوف ما عرف إلا ببدعات، بل وفيه غلو قد يصل إلى الكفر، بل وقد وصل الكفر ببعض الجماعات كالاتحاد والحلول والفناء وغير ذلك. إذن لا علاقة أبدا تربط التصوف بالإسلام، فليقال صوفية أهل السنة. أهل السنة هم أهل السنة، الذين لسم لهم إلا السنة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لا بأس أن يخاطب المسلم كل قوم بلغتهم التي يعرفون لقصد إفهامهم إذا لم يحصل المقصود بخطابهم بالعربية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى أهل اليمن كتب إليهم بلغتهم التي يتخاطبون بها، وليست هي لغة قريش. ولما قدمت أم خالد من أرض الحبشة وكانت قد سمعت لغتهم، قال لها لما أعطاها الخميصة: يا أم خالد، هذا سنة، والسنة بلسان الحبشة الحسن،
الحبشية الحسن.
أراد مخاطبتها بذلك إفهاما لها وتطيبا لنفسها.
نعم، يعني أنه يجوز للإنسان أن يتكلم بغير لسان العربي للحاجة، لا سيما الإفهام. يعني أنا أتكلم مع واحد إنجليزي وأدعوه الإسلام وما يعرف العربية، أدعوه بلسانه، أدعوه أنا بلسانه، أعلمه بلسانه، هذا عند ماذا؟ الحاجة لذلك. وإلا فالأصل أن الإنسان يتكلم العربية ولا يعدل عنها، لكن لو حصلت حاجة لا بأس، لو حصلت حاجة. والنبي قد كلم أم خالد بهذا، فقال هذا سنة، يعني هذه حسنة جميلة، هذا بلسان الحبشية، سنة يعني حسنة بلسان الحبشية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كره السلف والأئمة كمالك والشافعي والإمام أحمد التخاطب بغير العربية لغير حاجة، لأنها شعار أهل القرآن والإسلام، وبها يعرفون ما أمروا بمعرفته من أمر دينهم. ولمعان أخرى ذكرتها في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم.
وهذه مسألة مهمة، بارك الله فيكم، انتبهوا إليها. الأصل هو التحدث باللغة العربية، ولا نعدل عن اللغة العربية. وأما التحدث بلغة الأعاجم وغير العربية فإنه لا يجوز إذا كانت شعارا وأصلا، إنما عند الحاجة لا بأس. طيب لو قال قائل: نحن الآن الأمة تحتاج إلى أن تتعلم هذه اللغات لمخاطبة الأمم الأخرى وكذا، فهل هناك بأس في تعلم هذه اللغة؟ نقول: ما في بأس، ولكن الحاجة تقدر بقدرها. فولاة الأمور يعينون كليات معينة يدخل فيها أناس تحتاجهم الدولة ولا تعد هذا الأمر. لكن للأسف الشديد أصبح تجد الناس تتفاخر اليوم بهذه اللغة، تتفاخر، والواحد بدون داعي: أوكي أوكي أوكي، حتى المدرس يدخل عند الطالب: جود مورنينج، او جود افترنون، او طيب في السلام عليكم، قولوا جود مورنينج ماشي، ما في مشكله، قدمر ولا اعمل اي حاجه، بس المهم بعد السلام، تحيه الاسلام، ولا هذه بدل عنها؟ هذه تحيه الاسلام، قول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فاصبح دلوقتي لابد من معرفه هذه الالفاظ، وصار الشباب يتكلمون بهذا، والفتيات تتكلم بهذا، وكثير من الناس تتكلم بهذا، وأن هذا رمز التمدن والتحضر، رمز التمدن والتحضر، ورمز يعني الفهم، وهذا كله من التأثر بغير المسلمين والتشبه بهم. ولهذا كره الأئمة الكلام بغير العربية لغير حاجة، إنما عند الحاجة، والحاجة تقدر بقدرها لا بأس. ولابد الإنسان يعتز بلغة القرآن ولغة السنة، وهي اللغة العربية. نعم. ومن قوة الأمة الحفاظ على لغتها، الحفاظ على تاريخها، الحفاظ على رجالها وأئمتها. إنما اليوم تنزلنا عن التاريخ إلى هذا التاريخ النصراني، اليوم تنزلنا عن اللغة، اليوم تنزلنا عن التاريخ. حتى تسأل اليوم في جامعات: من الأربعة الخلفاء الراشدون؟ ما يدري. من مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما يدري. فضل أن تكون من المؤذنون على عهد رسول الله، لا من المؤذن بس، مؤذن الشهير، ما يدري ولا يعرف، لأن هذه ليست من اللغة التي يدرسها للأسف الشديد أو يهتم بها. نعم نعم. يعني إيه يعني؟ تسميته يعني؟ لماذا في حاجة أن يكتبه بالإنجليزي؟ إذا ما في حاجة لا يكتبه بالعربي، كتاباته بالعربية، كل شيء بالعربي. نعم نعم. تعلم إيه؟ إذا لم يكن لحاجة لا تضيع وقتك، إذا لم يكن لحاجة. لكن لو احتجت إلى التعلم لكونك تعمل في تخصص يحتاج إلى هذا ما في بأس. كل القاعدة ما لم تكن هناك حاجة فيكره تعلمها والاشتغال بها. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال تعالى
يعني واحد في كلية طب يعني يتعلم هذه، لكن واحد في كلية أصول دين يتعلم إنجليزي إلا إذا كان قسم الدعوة ولا قسم كذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال تعالى ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم.
أنا أذكر كنا احنا في قسم اللغة العربية مثلا كان عندنا دكتور الإنجليزي هذا يعني هو المادة الوحيدة اللي احنا بنعقد منها، يبقى أنت ما تبالي بالنحو ولا تبالي بالبلاغة ولا بشيء لما تبالي بالإنجليزي. كان الواحد عشان ينجح في الإنجليزي ما هو غير معقول تكون جيد في المواد كلها اللي هي مواد التخصص أصلا تجيب فيها تقدير وبعدين تجي تخصص في الإنجليزي تطلع بشيء المادة. فكان الواحد ياخد مادة إنجليزي في اليومين دول يحفظها زي ما هي خلاص، يحفظها حفظ، يجيب لك 10 مواضيع إنشاء احفظ 10 مواضيع واكتبهم كده عشان تدخل تكتب أي موضوع يجي لك تكتبه أي شيء وهترصب فيها، يبقى أنت معك مادة وأنت في التقديرات الأخرى مرتفع. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال تعالى ائتوني بكتاب من قبل هذا وأثارة من علم، فمن لم يأتي على ما يقوله في الدين بكتاب من عند الله أو أثارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فهو مبطل.
نعم. شوف إخواني دي قاعدة عظيمة، أنا أقول لك قواعد شيخ الإسلام قواعد متينة. فمن لم يأتي على ما يقوله في الدين بكتاب من عند الله أو أثارة عن رسول الله وإلا فهو مبطل. الدين قال قال الرسول، ولا تقولوا لما تصف لسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. تقول هذا حرام الدليل، هذا حلال الدليل، هذا مباح الدليل، هذا مستحب الدليل، هذا مكروه الدليل، هذا صحيح الدليل، هذا فاسد الدليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال سفيان بن عيينة كانوا يقولون من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى.
نعم.
قال رحمه
ولهذا كل فساد في العلماء رجع لطريق اليهود، وطريقة اليهود بين كتمان الحق وتلبيس الحق بالباطل. قال تعالى يلبسون الحق بالباطل ها ويكتمون الحق، لما تلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق، يبقى تلبيس الحق الباطل والكتمان هذه صناعة يهودية، أن تكتم الحق ويجب عليك نطق به أو تلبس الحق الباطل. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه ولو كانت البدعة حقا محضا لما التبس أمرها، ولا كانت حقا، ولو كانت البدعة باطلا محضا لما التبس أمرها، ولكن البدعة تجمع بين الحق والباطل، وجه حق وجه باطل، من هنا يقع الالتباس. ولهذا لا يحكم في البدعة إلا عالم من جهة ماذا؟ الضوابط الشرعية. أنت الآن واحد بيصوم صايم قائم كذا ويصلي صلوات ما جاء بها النبي، لكن عندك صلاة فأنت تستدل على أنها مطلوبة بالأصل العام فضل الصلاة، لكن الصلاة هذه في هذا الوقت على هذا القدر على تلك الصفة لم يأتي بها دليل، يبقى أصل الصلاة مشروع لكن الصفة هنا الزمن هنا صلاة مثلا صلاة الرغائب مع أول رجب، واحد يقول لك احنا نأثم مثل ما قال الرجل بن المسيب لما وجدوا بعد أذان الصبح يصلي ركعتين 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 وكذا، فقال له سعد بن المسيب لماذا تفعل هذا؟ لا تفعل، نهاه. قال يا أبا محمد أطور الله يعذبني على الصلاة؟ أنا بصلي أنا بعمل حاجة غلط، أطور الله يعذبني على الصلاة؟ قال لا يعذبك الله على الصلاة، ولكن يعذبك على خلاف السنة، على خلاف السنة. ولهذا تجد الأذكار المحدثة والصيام المحدث والقرآن المحدث والناس القرآن قبل الجمعة والقراءة في المساجد وكذا تأتي تنهى يقول لك القرآن حرام، أنتوا حرمتوا القرآن كمان؟ احنا ما حرمنا القرآن، إنما حرمنا الابتداع. البدعة هي الحرام مش القرآن حرام، البدعة هي الحرام وليس القرآن، واضح يا إخواني؟ فلهذا البدعة أمرها مشتبه يعني الآن تيجي تحكم على مشايخ الثورات دول مبتدعة ازاي؟ ازاي الثورات دي بدعة؟ ومال الظلم ده مين اللي هيرفعه؟ ودول الحكام دول إذا ما خافوا هيفسدوا في الأرض أكثر، فمن أدنى المصالح فتأخذ هذه الجهة، لأن الشريعة فعلا أتت بجلب مصالح وضرء مفاسد، فقد تعتقد أن هذا من جلب المصالح وضرء المفاسد. ولهذا أنا أذكر بعضهم حكم علينا نحن، قال هؤلاء يعيشون في اللازمن، يعني إحنا إزاي الدنيا كلها في الميدين ونحن نجلس ما زلنا نقول لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم. الناس ده عايشة في اللازمن، الناس ده عايشة بفقه سعودي، دول تعلموا في السعودية وجابين الفقه السعودي إلى هنا، ما هو فقه النبي، ما هو فقه الصحابة، ما هو بإجماع الأمة، لا. ولهذا قال واحد والله أسمع بأذني في حلقة قتل أحمد فريد مع مذيع، اتصل قال واحد قال لي وأنا في الميدان إن هذا خروج على السلطان وإن هذا مخالف الإسلام وكذا، وأنا أقول والله أسمع بأذني، يقول إذا كان هذا هو الإسلام يعني عدم الخروج على الحاكم الظالم فأنا كافر بهذا الإسلام، والله أسمعها. ولم يعلق أحمد فريد بشيء، ما علق بشيء، وقال لا اتق الله، لأنه أصلا يرى الخروج هو في الميدان أصلا. ده هو ده أحمد فريد يقول لو نجح شفيق خلا دم للركب، وبعد كده بعد ما نجح مرسي وأعطوه من الكرت الأحمر بعد هذا قالوا يبدو أنه كان شفيق أحسن. يعني بيجربوا في الشعوب، بيجربوا فيهم يا إخوان، بيجربوا فيه تجارب ليس دينا، ينطلق من أصول وثوابت ونصوص. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحكمة في ابتلاء الكبراء بالذنوب لينقلوا منها إلى درجة المحبوب المفروح به، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله أشد فرحا بتوبة عبده من فاقد الضالة التي عليها طعامه وشرابه إذا وجدها بعد الفقدان.
شوف هذه الفائدة، فائدة عظيمة جدا. قد يقع الفاضل الكبير في معصية ويقدر له هذا، والكبير إذا وقع في معصية هرع إلى التوبة. ليس يوجد كبير يصر على معصية، ولا عرف أن كبيرا له إمامة وله نجابة وله فضل يقع في معصية فيصر، لكنه ليس معصوما منها. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فيبتلي الله عز وجل ويقدر أن يقع الكبير في المعصية لينتقل من هذا إلى ماذا؟ إلى درجة المحبوب المفروح به. وما المحبوب المفروح به؟ التوبة، كما قال النبي لله أشد فرحا بتوبة العبد من أحدكم كان بفلات ومعه دابة على طعام وشراب وكذا فنام فاستيقظ فلم يجدها فأيس منها قال نام بقى إلى أن يأتينا الموت، فلما استيقظ وجد ناقتها عند رأسه فأمسك بخطامها فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله أفرح سبحانه وتعالى بتوبتك من هذا بدابة، هذا صورة تقريبية يعني. إذن الفاضل إذا وقع في ذنب وتاب انتقل إلى هذا. ولهذا انظروا إلى الغامدية، وقعت في ذنب الزنا ومع ذلك انتقلت إلى درجة المحبوب المفروح به، حتى قال النبي لما أراد عمر أن يمنعها هو من الصلاة عليها قال قد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفتهم، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لكن في مسألة فائدة، ليس يعني هذه المنزلة دعوة إلى الذنب، إنما هي دعوة إلى التوبة لمن أذنب. المقام المفروح به مقام إيه يا وائل؟ يبقى هنا فضل التوبة من الذنب وليس فضل الذنب، فضل التوبة من الذنب. فما تأتي تسألين تقول للفاضل والكبير وكذا غير معصوم فمش مشكلة بينطق، لا انتبه، هو لا يقع، فإذا وقع لم يصر وانتقل إلى التوبة. ولهذا نحن نترجم الغامدية بالتائبة ولا الزانية؟ التائبة. الذي رقى بها التوبة ولا الذنب؟ التوبة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى العمل السيء مثل الكذب مثلا يعقب صاحبه في الحال يعقب صاحبه في الحال
يعقب صاحبه في الحال ظلمة في القلب وقسوة وضيقا في صدر ونفاقا واضطرابا ونسيان علم كان يعلمه وانسداد باب علم كان يطلبه ونقصا في يقين وعقله وسوداد وجهه وبغضة في قلوب الخلق واجتراء على ذنب آخر من جنسه وغير جنسه وهلم جرى إلى أن يتداركه الله إلا أن يتداركه الله بلطفه. يا الله، سلسلة أخرى، أثر الذنب. إيه ده أخواني؟ إيه العلم اللي إحنا فيه ده أخوان؟ أخواني يعني بعض إخواننا بعد الظهر بيقول الشيخ يعني هل في أنعم من السنة؟ قلت له ما في أنعم من السنة، السنة جنة، في أنعم من الجنة، تكون في جنة وترى الله عز وجل وكذا، في أنعم من هذا؟ السنة هي جنة الدنيا كما قال شيخ الإسلام، إن جنتي معي في صدري حيث رحت. أخواني هذا كلام الحمد لله، كلام لا تجد عند أحد، تجد الكلام هذا عند الصوفية أشعرة، تجد عند الحزبيين، تجد عند الصوفية، كلام هذا كلام من مشكات النبوة. ها، أثر الذنب، ظلمة في القلب، في الحال ظلمة في القلب، قسوة، ضيقا في الصدر، نفاق، اضطراب، نسيان علم، انسداد باب علم. شوفوا بقى، نسيان علم كان يعلمه، يا الله، وانسداد باب علم كان يطلبه. بالله عليك شيخ أنور، دي ما تستاهلش يعني، دي ايه ده، ايه ده يا اخوان، سبحان الله. اما ما حصل فإنه ينساه، وأما ما كان يريده فإنه ينسد عليه طريقه، يصرف عنه. يا الله، ولذا احنا كنا بنقول الفجر يا أحمد اليوم ولا أمس، نقول الكرسي هذا طالب، الكرسي هذا طالب علم إذا حرم فبذنب أصاب. إنما تجي أصلا بس مشغول أيام دي شوية كده وبتاع، وإن شاء الله بقى يبقى الشهر الجاي كده أصلا، بذنب لا تبرر لنفسك، بذنب. كرسي ده الأخ ده قاعد أحمد أهو، ده لو فقد مكانه ده يبقى بذنب أصاب، لو أحمد ده فقد هذا يبقى بذنب أصاب. ولهذا ما فقد أحد كرسي علم إلا بانتكاسة قلب. شوف يا أخوان، نسيان مكان وانسداد ما سيكون، يا الله يا الله، في عقوبة أعظم من هذا؟ طب واحد يقول نسيان، ده احنا بنشوف ناس صوفية ومبتدعة وحافظين ألفية ابن مالك والشط، ايه ده ايه ده، لأنك لم تفهم النسيان. أعظم النسيان ترك العمل بالعلم، نسوا الله فنسياهم، تركوا العمل بطاعته فترك إكرامه. مش نسيان ألفاظ، ده لو نسي ألفاظ يبقى أهون، ده الألفاظ معاه ليكون أبلغ في الحجة عليه. لكن النسيان الذي بمعنى الترك، فلا يعمل به. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم، بآياتنا والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى هذا النسيان أعظم النسيان، نسيان العمل. كنت سلفي الوقت يبقى، كنت إيه، كنت زمان تقول كل خير في اتباع من سلف، واليوم كل خير في ابتداع من خلف. فين يا فضيلة الشيخ الله؟ فين يا شيخ تشرح الله؟ فين يا شيخ الله؟ راح، ها؟ هو كان في حاجة، أنا الحق، ده هو الدين، أنا طلع نسي، صار صوفي، نسي السلفية، صار كذا. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، الله المستعان. ونقص في اليقين والعقل وسودات في الوجه وبغضة في قلوب الخلق واشتراء على ذنب آخر من جنسه أو من غير جنسه، فإن السيئة تدعو أختها كما أن الحسنة تدعو أختها. نعم 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 نعم.
قال سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى: ليس بين العبد وبين الله طريق أقرب إليه من الافتقار، ولا حجاب أغلظ من الدعاوى.
دعوة. الله أكبر الله أكبر. قال سهل بن عبد الله: ليس بين العبد وبين الله طريق أقرب إليه من الافتقار، كما قال ابن تيمية ابن القيم: وأعظم باب يلجو منه العبد إلى رب باب الإفلاس. ولا حجاب أغلظ من الدعوة. ما معنى من الدعوة؟ هات الأصل هذا الكلام. ولا حجاب، هذا أصل الكلام هذا. شوف يا محمد، ولا حجاب أغلظ من الدعاء، أي من الإدعاء. أن تدعي قربا ولست بقريب، أن تدعي طاعة ولست بمطيح. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كلام النمام يوقد القلوب ويضرم النار فيها كما يفعل الحطب في النار.
ولهذا النميمة هي ماذا؟ السعي أو نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد، يسعى في الأرض ليفسد فيها، فكلامه يوقد القلوب، يضع الكلمة تشعل حربا يا أخوان. نعم. ولهذا لا يدخل الجنة نمام، نمام قتات، أي لا يدخل الجنة على قاعدة أهل السنة، هذا من باب الوعيد، أي لا يدخل الجنة حتى يعذب إذا شاء الله أن يعذب، أو لا يدخل إلا أن يشاء الله أن يغفر له. نعم.
سئل ابن تيمية رحمه الله تعالى: هل قتل عمر أباه؟ فقال: لم يصح هذا، والذي صح أن أبا عبيدة ابن الجراح قتل أباه، وصح أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال لأبي بكر: رأيتك يوم بدر فعدلت عنك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لكني يا بني لو رأيتك ما عدلت عنك. ثم تلا قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم.
الله أكبر الله أكبر. يعني عمر ما صح أن قتل أباه، لكن أبو عبيدة قتل أباه، وأبو بكر قال: لو رأيتك لما تركتك. نعم. هذا كله هان عليهم كل شيء في طاعة الله، فلم ينظروا إلى أولاد ولا إلى أموال ولا إلى أرض. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: مذهب الإمام أحمد مذهب عظيم القدر، لعلمه بما جاء به الرسول واتباعه له ومعرفته بآثار الصحابة والتابعين، وفي كل مذاهب المسلمين خير،
سواء المذهب الشافعي أو الحنفي أو المالكي. نعم.
والناس محتاجون إلى مذهب الإمام أحمد في مسائل متعددة، لكونه كان عنده فيها من العلم ما ليس عند غيره، والاحتياج للمسلمين إليها.
لا شك أنه أفضل المذاهب وأكثرها أو أقربها إلى الأثر، لأنه كان أعلم الفقهاء بالأثر. نعم.
قال شيخ الإسلام قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: أنا ولله الحمد لست في شدة ولا ضيق أصلا، بل في جهاد في دين الله وسبيله ونصر دينه، مثل ما كنت أخرج إلى قازان وأغزو الجبلية، والجهاد لا بد فيه من اجتهاد، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين.
الحمد لله. شيخ الإسلام معنه كشدة محسوسة، شيخ الإسلام تقريبا حياته كلها شدة محسوسة، سجن كم مرة واضطهاد ووشاية، ولكنه كما قال عن نفسه: إن جنتي معي في صدري حيثما رحت، إن سجني خلوة، وإن قتلي شهادة، وإن نفي سياح.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد: ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشهادة حديث صحيح، ومعلوم أن النبي صلى الله
عليه وسلم، يعني الشهادة على النكاح، النبي قال: لا نكاح إلا بولي، وأما زيادة شهد عدل فضعيف. نعم.
ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن الدين وما يحتاج إليه المسلمون، ولم يوجب على أمته الإشهاد على النكاح، وإذا أعلن النكاح ولم يكتماه.
وإذا أعلن النكاح، يعني الرجل المرأة أو الولي المرأة أو الرجل. نعم.
فظهر بين الناس صح النكاح سواء حضر العقد شاهدان أو لم يحضر.
نعم قد يحضر العقد البلد كلها تعرف هذا فيعتبر البلد شهداء شهود على هذا، يعني ما يلزم شاهدان رسميان، لكن لو احنا أمام الناس زوجتك التي قبلت الناس كلها تعلم وتشهد خلاص قام هذا مقام الشهادة. نعم.
قال يزيد
نعم لكن لو ما حضر هؤلاء والرجل والمرأة ولي المرأة فقط فعلى قول الجمهور ما يصح لابد من الشاهدين. نعم.
قال يزيد بن هارون هؤلاء يوجبون الإشهاد على النكاح ولم يأمر الله به ويسقطون ما أمر الله به،
يعني الشهادة على البيع. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في من يمر بقوم يلعبون بالشطرنج
يقلبها
عليهم إلا أن
يغطوها ويستروها،
وذلك لأن المعصية إذا أعلنت وجب إنكارها وإذا سترت لم تضر إلا صاحبها.
لكن من الذي يقلبها عليهم؟ ولي الأمر السلطان وليس أحد الناس، أو رجل يقبل هذا منه عالم فاضل في الناس والناس تسمع كلامه ولا ترتب على ذلك أذى فيفعل ذلك. نعم.
قال شيخ الإسلام قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، قال الشطرنج من الميسر إما لفظا ومعنى وإما معنى، فإنه قد قال غير واحد من السلف منهم القاسم بن محمد الشطرنج من الميسر.
نعم لا شك والشطرنج محرم، الشطرنج محرم، وقد مر علينا رضي الله عنه على قولهم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وهي أشد وأشر من الشطران من النردشير، والنبي قد قال في النردشير اللي هي الظهر يعني زي الطاولة وكذا فقد عصى أبا القاسم اللاعب النردشير فقد عصى. نعم.
قال وقد ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، فشبه عكوفهم عليها بالعكوف على الأوثان. وروي المنع من الشطرنج عن عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ولا يعرف عن صحابي خلافه.
انتبهتم؟ يبقى إذن الشطرنج حرام بدليل اتفاق الصحابة، فقد روي هذا عن ابن عمر وغيره من الصحابة ولا يعرف عن صحابي خلافه، ولأنه أشد من النردشير وهو محرم باتفاق. نعم.
قال
نعم 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 لا شك.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الأظهر أن الوضوء من مس الذكر مستحب ليس بواجب، فإن توضأ فهو أفضل وإن لم يتوضأ جازت صلاته.
وبهذا نجمع بين الأدلة، الأدلة التي يقول من مس ذكره فليتوضأ، والأدلة التي تقول إنما هو بضعة منك، يبقى من مس ذكره فليتوضأ هذا أمر، الأمر صرف عن وجوب الاستحباب بقرينة فهو بضعة منك، فيكون الاستحباب وليس الوجوب. نعم. ومثله مس المرأة لفرجها. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنفحة الميتة إذا صنع بها الجبن جاز أكل الجبن في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتحوا البلاد أكلوا من جبن المجوس وذبائحهم محرمة.
نعم، لأن هذه الأنفحة أنفحة الميتة إذا صنع بها الجبن فإنها تتلاشى ولم يعد لها التأثير، وثانيا قد تكون من جزء لا تحل فيه حياة. نعم. أما شيء يؤخذ من الأمعاء أو من الميتة ويضاف على الجبن. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مصيبة تقبل بك على الله خير لك من نعمة تنسيك ذكر الله.
الله أكبر، يعني ربما مصيبة تذكرك بالله وتقبل بك على الله وتخاف تكون مقربة إياك أعظم النعمة تنسيك وتطغيك، فلا تشكرها فتقع في ماذا؟ فتقع في البطر والأشر، فرب مصيبة تكون خيرا للإنسان من نعمة، إذ النعمة قد تنسي ذكر الله والمصيبة قد تقربه من الله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الثبات على العلم والإيمان عند وقوع الفتن والشبهات ومن أعظم النعم.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
فإن من الناس من يؤمن في العافية ثم إذا فتن ارتد، فينبغي أن يعلم أن ثباته على الإيمان عند الفتنة والشبهة من أعظم النعم.
يا الله يا أخواني، يا الله على الفوائد هذه يا أخواني، فوائد يا أخواني، فوائد عظيمة سبحان الله. الثبات على العلم والإيمان عند وقوع الفتن والشبهات هو من أعظم النعم، بل والله هو أعظم النعم. ليس من هو أي نعمة أعظم من هذا أصلا؟ أي نعمة أعظم من هذا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. أعظم نعمة الثبات على العلم والإيمان عند وقوع الفتن الشبهات والشهوات. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، أباها يا أخواني ما تتخيلها، أباها قارون ما تتخيلها، شيء يخطف القلب وخطف قلوبها فعلا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، وقال الذين أوتوا العلم ويلك، قال الذين أوتوا العلم ويلكم 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 ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فدائما الذين أوتوا العلم والإيمان هم الثابتون. وبالمفهوم يا إخواني، لا يثبت في أزمنة الفتن والشبهات إلا أهل العلم والإيمان. ولابد يا حج سيد من نقطة بقى مهمة أوي، لازم أن تعرف أن الذي يثبت في أزمنة الفتن والشبهات وهم الذين أوتوا الإيمان، لابد أن تعلم أن هذا يكون قبل الفتن والشبهات. فمن كان على العلم والإيمان قبل الفتن والشبهات ثبت، لأنه يعلم الفتن وهي تلوح في الأفق. فبينما الناس يقولون هذا عارض ممطرنا، الحمد لله الخير جاي يا جماعة، إن شاء الله بإذن الله قناة السويس بس هتخلي الواحد دخلنا 100,000 في الشهر، ده بس لما ناخد قناة السويس، ده بس لما نعمل، الحمد لله العهد أمن دولة بقى ولا كذا، الحمد لله الحمد لله. وأهل العلم يقولون إيه؟ هذا عارض ممطرنا. العلم يقول بل هو ريح فيها عذاب أليم. الفتن جاءت، المصائب، احذروا يا أمة الإسلام، ارجعوا اسكت يا رجل، تعيش في الله زمن، اسكت، الخير جاء خلاص، لا عدل لا حاكم ولا حكومة، هنأدبهم بعد كده. ويطلع لقالهم 18 سنة شعور مفلفلة على البشاء، لك احنا عاوزين وزير هنا، ويجي واحد يمسك الوزارة ينزل ميدان التحرير اول يقول انا جاي لكم اخد الشرعية منكم. قال ايه ده، الدنيا تقلبت والدنيا راحت، ما عادش كبير وما عادش صغير، والعيال ابو 17 سنة بقى رأيه في مصر بيحكم في مصر. انا شايف يا ابني، روح شوف الله يكرمك، انت قالي البنبرز امتى ولا انت شايف؟ شايف ايه؟ شايف ايه؟ انت شايف، انت شايف حاجة؟ انت مش شايف نفسك اصلا. فتن عظيمة. واهل العلم ماذا يقولون؟ هذا خلاف الآثار، هذا خلاف الآثار. الثورات تذهب الثروات، كما قال أحمد. قالوا يا أحمد، قال أخشى الفتنة. قالوا يا أحمد ألست في فتنة؟ قال تلك فتنة خاصة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى،
سأل الله أن يثبتنا وإياكم على العلم والإيمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وسيجزي الله الشاكرين، هم الذين يثبتون على الإيمان إذا انقلب على عقبه من ينقلب.
الله أكبر. الله ليه قبلها يا أخوان؟ ها قبلها المناسبة، قبلها: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هم الذين يثبتون على الإيمان إذا انقلب على عقبه من انقلب. إحنا في فتنة كل يوم والله يا أخوان، كل حدث مع القرضاوي فتن، مع غزالي فتن، مع صورات فتن، مع أحزاب فتن، والله يا أخواني كل لحظة تمر عليك. نعم. الله المستعان.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: المصائب نعم، المصائب نعمة، وذلك لأنها مكفرات للذنوب، ولأنها تدعوه إلى الصبر فيثاب عليها، ولأنها تقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة.
المصيبة في نفسها نعمة، لأن لابد أن تعلم أن المصيبة في نفسها مكفرة ولو ما معها احتساب، فإذا جاء الاحتساب زاد الأجر، يكون الأجر زيادة. المصيبة تكفر، فإن كان مع احتساب فمع كفارة للذنب يثاب الإنسان عليها، إنما المصيبة تكفر الذنب، فإن لم يكن معها احتساب لم يأتيه الأجر. إذن الاحتساب مع المصيبة هو سبب الأجر، والمصيبة وحدها سبب التكفير، فالمصيبة وحدها سبب التكفير، والاحتساب والصبر على ذلك سبب الأجر. نعم.
قال شيخ الإسلام: قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به؟
الله أكبر، الله أكبر. نعم، يعني أنت عند الطاعة تقول هذه مني أنا، وعند المعصية الله قدر علي. هذا معنى إيه؟ أنت عند الطاعة قدري تقول هذا مني، وعند ما تقول هذا من فضل الله، وعند المعصية تقول جبري الله قدر علي. على ما تلومني على معصية؟ الله قدر علي، فأنت جبري، تنفي ملامتك. أما الصالحون فربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. هذا عندي المعصية، تبع عند الطاعة وعند الفضل والمنة. قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نعم، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أفضل أنواع الجهاد تبليغ رسالة الله تعالى وإظهار حججه ودفع ما يعارضها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أنا الرسالة دي عايزين نعمل فيها امتحان. أنا كنت فاكر أنتوا يديكم امتحان من قبل، طبعا محدش يفكرني خالص، محدش يفكر. اكتب يا ابني الامتحان ده، في امتحان في الرسالة دي. ده الرسالة دي قوالب، ده الرسالة دي فيها نعم ومنن يا أخوان عظيمة جدا. من هنا الشهر القادم يكون احنا حفظنا الرسالة دي، احفظ كل يوم حاجة. اكتب يا احمد الرسالة ان شاء الله في هذه القادمة هناخد ربع ساعة امتحان. افضل انواع الجهاد، افضل انواع الجهاد غزو التتار، غزو الكفار، تبليغ رسالة الله تعالى واظهار، انتبهوا، تبليغ الرسالة ده واحد، اثنين اظهار الحجج، ثلاثة دفع الباطل، دفع ما يعارضه، بلغ، أظهر، ادمغ. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. نعم، والرجز فاشر.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يقال إن رجلا من العرب قال لآخر منهم: لو قلت لي كلمة لقلت لك ألف كلمة. فقال له الآخر: لكن لو قلت لي ألف كلمة لما قلت لك كلمة.
الله، الحلم يعني، الحلم، العقل. واحد بيقول: شوف لو قلت لي كلمة والله لا أقولن لك ألف كلمة. فرد عليه الحليم قال: والله لو قلت لي ألف كلمة لما قلت لك كلمة. أفحمه، أفحمه. نعم.
آخر وأثر ابن تيمية رحمه الله تعالى: أيهما أفضل، العالم العامل أو المجاهد المخلص؟ فأجاب: أي الرجلين كان أتقى لله فهو أكرم على الله.
هذا جواب شيخ الإسلام في مثل المسائل التفاضل. غالبا غالبا في التفاضل يقول: أفضلهما أتقاهما، أفضلهما أتقاهما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصالحات، وأن يوفقنا وإياكم لحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم على السنة سائرين، وب كلام سلفنا مقتدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. خذ علمنا.